إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا مجلس علمي ينعقد عشاء يوم السبت العاشر محرم من عام 34,400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. يشرح فيه كتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله رحمة واسعة. يشرحه فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق، باب أحكام العتق. عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم. قال: فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 درهم أو 1,000 دينار. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر رحمه الله كتاب العتق بعد كتاب الفرائض والولاء، والمناسبة فيه ظاهرة لأنه بالعتق يحصل الولاء للمعتق. وكما تقدم فضل العتق وأنه فيه إنعام على المعتق لأنه يخلصه من الرق، والعتق مصدر عتق يعتق عتقا وعتاقة، وهو التخليص، وهو التخليص، لأنه بالعتق يتصرف في نفسه ويذهب حيث شاء. وذلك أن العتق قيد معنوي، قيد معنوي، بل هو قيد حسي من جهة أيضا أنه محدود التصرف في ذهابه وإيابه، فهذا يظهر في سفره أيضا في بعض العبادات كالحج، فإنه إذا حج يجب عليه بعد العتق حجة أخرى عند جماهير العلماء، لما صح في خبر ابن عباس مرفوعا وموقوفا وأن عليه حجة أخرى. ويقال عتق الفرس إذا سبق، وعتق الطائر الفرخ، وعتق الفرخ إذا طار، لأنه كان في قبل أن يستطيع الحركة والطيران مقيد فلا يستطيع التصرف، لكن حينما يطير ويذهب هنا فيكون عتيقا أو يعتق بجناحيه فيذهب حيث شاء، كذلك الرقيق حينما يعتق. قال رحمه الله: كتاب العتق، كتاب العتق، وفي بعض النسخ أيضا زيادة باب أحكام العتق. عن سعيد بن مرجان وثيقة تابعي جليل، توفي سنة 97 للهجرة، ووفاته بعد وفاة علي بن الحسين الذي ذكر له هذا الحديث ب3 سنين. علي بن الحسين ابن علي بن بطوطة توفي سنة 93، وعبد الله بن جعفر توفي سنة 80 للهجرة، وتابعي صحابي صغير رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما. وهذا فيه العموم في العتق والمعتق، أعتق امرأ مسلما أي خلصه من الرق. وقوله مسلما هذا قيد، وأن هذا الفضل خاص بعتق أهل الإسلام، وإن كان عتق الكافر أو اعتاق الكافر فيه الفضل، والعتق من حيث العموم يؤجر عليه من أعتق امرأ مسلما أو امرأة مسلمة سواء كانت مسلمة، اعتق رقيقا سواء كان مسلما أم كافرا، وذلك أن العتق إنعام وإحسان، وقد يكون سبباً في إسلامه، خاصة إذا قصد بذلك الإحسان إليه تحبيباً له في الإسلام، فالأعمال بالنيات. وقد يختلف العمل بحسب نية المعتق، هذا درجات عظيمة، وكذلك أيضاً في عتق المسلم أو في عتق المسلم، لكن من جهة الفضل العام هذا ورد في عتق المسلم وأيضاً في عتق المسلمة، وفي حديث أبو ما يدل على هذا المعنى. وهذا يقيد الحديث الآتي في قول أي الرقاب أفضل، قال أغلاها أو أعلاها على خلاف الرواية أغلاها، وأن المراد بذلك من أهل الإسلام، أي الرقاب أفضل، وأن المراد بذلك من أهل الإسلام. اعتق امرأة استنقذ الله بكل عضو منه، من أعضائه، جميع أعضائه من رأسه إلى أخبص قدميه، عضوا منه من النار، من نار جهنم. وهذا يبين أن العتق سبب للتخليص من النار والنجاة من النار، يستنقذ الله بكل عضو منه، عضوا منه من النار، والجزاء من جنس العمل، هو خلصه من قيد العبودية والرق، فكان الجزاء أن يخلص من نار جهنم. وفي هذا حث على الاعتاق. وجاء في حديث أبي أمامة عند الترمذي أي امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار، كانت فكاكه من النار. وفي هذا دلالة على فضل عتق الذكر وأنه أفضل من عتق الأنثى، جعل عتق المرأتين كعتق الرجل، وهذا من المسائل التي يفضل فيها الرجل المرأة، وهي مسائل معلومة من ضمنها أو منها العتق. وهذا أيضا على الصحيح يختلف بحسب المصالح، لكن الأصل هو هذا، وقد يكون عتق الأنثى أفضل من عتق الرجل، لكن حينما يستوي الأمر ويستوي الحال فعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. وذهب بعض العلم إلى أن عتق الأنثى أفضل، قالوا لأنه بإعتاق الأنثى يكون ولدها حرا، سواء تزوجها، يعني سواء كانت لرقيق زوج رقيق أو حر، فينعقد ولدها حرا لأنه يتبع أمه في الحرية في هذه الحال. والقول أكثر وظاهر الأدلة أن عتق الذكر أفضل من حيث الأصل، وذلك أن النفع في الغالب يكون به أفضل، وقد يعتري الأحكام ما يخصصها إذا كان عتق هذه المرأة يحصل به من المصالح ما لا يحصل بعتق الرجل، فقد تكون هذه المرأة مثلا من أهل الدين، من أهل العلم، أو تكون ممن عرفت بمحبة الخير ونفع الناس، وفي عتقها مصالح عظيمة لا تحصل بعتق رجل أو رجلين، قد يكون عتقها أفضل من عتق أعداد من الرجال. وهذا يأتي أيضا في مسائل غير هذه المسألة، في مسائل كثيرة، هذه لها قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، يعني الشيء قد يكون ذو كثرة في نفسه، لكن قد يكون ما كان ذو شرف في نفسه أفضل مما كان ذو كثرة في عدده، يعني ذو شرف في نفسه قد يكون أفضل مما كان ذا كثرة في عدده. وهذا يجري في باب الضحايا، وأنه هل أفضل الأضحية في الأضحية أن يضحي مثلا بواحدة سمينة كريمة، أو يضحي باثنتين أو ثلاث؟ فالصحيح أن الأفضل هو الأغلى والأنفس، وسيأتي الإشارة ما نستعجل الكلام عليه. والذي في هذا الحديث ما يتعلق بالعتق، ولهذا قال استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. في حديث كعب بن مرة عند أبي داود، وقال الحافظ بإسناد صحيح قال فتح أيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، كانت فكاكها من النار. وهذا مثل عتق الرجل للذكر، كذلك المرأة للمرأة. وجاء في حديث أبي المتقدم أعتق امرأتين مشركانتا فكاكه من النار. وجاء أيضا حديث آخر من الطبر للطبراني حديث مثل حديث أبي أمامة من حديث عبد الرحمن بن عوف، وذكر الحافظ أن رجاله ثقات، وأن أي امرؤ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. قال يعني سعيد المرجان: فانطلقت حين سمعت هذا الحديث، فيه العمل بالعلم والمبادرة إليه والحرص على تبليغه ليقينهم بأن من يبلغه هذا الحديث أنه يعمل به. فذكرته حين سمعت الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه، فذكرته لعلي بن الحسين هو بن علي بن أبي طالب، فأعتق عبدا له كقد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم. عبد بن جعفر هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، جعفر بن ابن أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما بلغ هذا الحديث، وهذا يبين أن الإنسان يقدم الأنفس من المال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. حديث أبي طلحة في الصحيحين، أو في حديث أنس في قصة أبي طلحة في الصحيحين، أنه رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. وجاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام، فقرر أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أو فجعلها أبو طلحة في قرابته رضي الله عنه. وفي هذا مبادرة إلى إنفاق النفيس، وهذا شاهد لما تقدم أن النفيس من المال هو الأولى والأكمل. هذا القاعدة وهذا هو الأصل، ما لم يعتري ذلك أمر عارض. ولذا قد يعرض أمر يكون عدم العتق أفضل، عدم العتق أفضل. ولذا في الصحيحين من حديث في قصة بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحين، أنها قالت: يا رسول الله، بعض أزواجه: يا رسول، أما شعرت أني اعتقت فلانة؟ أما شعرت أني اعتقت فلانة؟ أما لها تملكها لعلمها بفضل العتق وما جاءت به النصوص من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. مع فضل العتق، لكن قد يعتري بعض الأحكام ما يخص، وفي هذا بيان النظر في النصوص والجمع بينها. وهذا شاهد لما تقدم أنه قد يكون هذا أفضل في حال، وفي حال يكون مفضول بحسب الحال وبحسب الشخص. وهذا باب واسع جدا. ولذا في حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما قال: يا رسول الله، في الحديث اللي عند أبي داود لما ذكر أنه عنده بختي وهو من الإبل النفيس الكريم الذي يرغب فيه، وأنه قد أعطي فيه مال كثير، قال: يا رسول، ألا أبيعها وأبتاع بها بدنا، يعني علد من البدن، وكان يريد أن يضحي بها حتى يكون اللحم أكثر. قال عليه الصلاة والسلام: انحرها إياها، انحرها إياها. مع أن هناك فرق كثير وعظيم بين كثرة لحم الواحدة من الإبل والعدد، مع ذلك أمره أن ينحرها وأن يتقرب بها، وأن الواحدة التي تكون نفيسة وكريمة عند الرجل أو المرأة ممن يريد أن يتصدق أنه أفضل وأولى. ما لم يعتري أمر يعرض، فلو كان في وقت كان الفقراء كثيرين وكان كثرة اللحم أنفع فالعبرة بما يكون أنفع، لأن المقصود من الصدقات والمقصود من العتق والمقصود من عمل هذه الأمور من الخير في أمور مالية أو أمور بدنية، المقصود النفع والمصلحة، فما كان أكثر نفعا كان أعظم أجرا، فالنفع المتعدي كلما كان أوسع كلما كان أعظم أجرا. وأنت إذا نظرت إلى الأخبار في هذا الباب وجدتها كذلك، سواء كان في الأمور العامة أو في الأمور الخاصة. سيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام سئل أي العمل أفضل، تارة أخبر بكذا وتارة أخبر بكذا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يبين أنه أخبر على الصحيح في كل حال، أخبر إما في حال من الأحوال أن هذا العمل أفضل في هذه الحال، أو أن هذا العمل أفضل في حق هذا الشخص، قد يكون بحسب الحال لنزول الجهاد والحاجة إلى الجهاد، وقد يكون ليس هناك حاجة لازمة إلى ذاك الشخص، فيكون بره بأبويه وإن لم يكن الجهاد متعينا أو لا، فيكون برهما أفضل وأتم. قال كان فأعتق عبدا له قد أعطاه مباشرة، وفيه المبادرة، ولم يقل أريد أن أسمع بل بادر، مع أن أبا هريرة منه قريب وسماعه منه أرفع، هذا فيه المبادرة إلى عمل الخير وعدم التأخر، ثم بعد ذلك يمكن أن يسمع منه، وهم كانوا أحرص الناس على الخير وخاصة ما يكون في العلم. قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار، وهذا مثل ما تقدم، كان صرف الدينار 10 دراهم أو 12، يكون تارة كذا تارة كذا، يعني يقارب ما بين 10 دراهم إلى 12 درهم صرف الدينار، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت فإن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. متفق عليه.
عن أبي ذر رضي الله عنه جند من جناده رضي الله عنه في 32 هجرة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ هذا مثل ما تقدم، وأن الأخبار في هذا متكاثرة، أي العمل أفضل؟ وجاء في هذا إيمان بالله وجهاد في سبيله، إيمان بالله وجهاد في سبيله، وجاء أيضا هذا المعنى في حديث الصحيحين، إيمان بالله ثم الجهاد في سبيله ثم الحج الصحيحين. جاء في حديث مسعود الصحيحين أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وجاء صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، جعل تعلم القرآن وتعلمه هو خير العمل، أو قال خيركم خير الناس من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا جاء في اللفظ الآخر الصحيحين أي المسلمين أفضل، لفظها أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل، قال تقرأ السلام عرفته ومن لم تعرف. وجاء أحاديث بهذا المعنى كثيرة، واختلف العلماء في هذا، والصحيح مثل ما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام سئل في مواطن عدة، وكان يخبر بحسب الحال أو بحسب الشخص، فتارة يكون الحال يقتضي هذا، لكن في الغالب يذكر عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله، وذلك أن عقد هذه الأعمال وأساسها هو الإيمان بالله. وهذا فيه بيان أن هذه الأعمال لا تصح، أو أن هذه الأعمال لا تزكو، وإن كانت تصح يعني في الدنيا، وأن العمل هذا عمل خير، لكنه في الأجر في الآخرة لا يصح إلا بالإيمان بالله. بيان أن أصل العمل وقاعدته هو الإيمان بالله عز وجل. ثم أيضا فيه تذكير بتجديد الإيمان واستحضار النية، فالعبد حينما يريد أن يعمل هذا العمل هو مسلم ومؤمن بالله عز وجل، لكن حينما يريد أن يعمل هذا العمل إما الصلاة على وقتها أو الجهاد في سبيل الله أو بر الوالدين أو الحج أو تعلم القرآن وتعليمه أو بذل السلام وكف الأذى ونحو ذلك من أعمال البر والخير، أنه يستحضر النية وأن تكون نية لله سبحانه وتعالى. إذ الإنسان قد يترك بعض الأمور من أمور الشر ويعمل بعض الأمور من أمور الخير فيغفل عن النية، وإن كان عقد نيته لله عز وجل فاستحضاره للإيمان يرفع هذا العمل ويزكيه، فيستحضر النية حقيقة. ولهذا قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. قال إيمان أي العمل أفضل؟ وكما تقدم أيضا أنه يذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأعمال بحسب الحال أو بحسب الشخص، فقد يكون الإنسان يظهر منه جلد وقوة فيكون ذكر الجهاد في سبيل الله له أنفع، وقد يكون آخر له والدان وهما يحتاجان أن يقوم عليهما، فيكون ذكر بر الوالدين في حقه هو الأنسب، وهكذا. وكل هذا يؤكد ما تقدم أن الأمر مبني على المنفعة والمصلحة، فإن كان الشيء فيه منفعة عامة فكما كان أنفع كان أتم وأكمل، وما كان شيئا خاصا فيختلف من شخص إلى شخص، من شخص إلى شخص. وكل إنسان يذكر له من العمل ما يكون مناسبا له، فالعمل الواحد يختلف بحسب الشخص الواحد، فقد يكون في حق هذا الشخص أفضل وفي حق غيره مفضول، مثل الذكر أو مثل طلب العلم وكثرة عمل النوافل. فشخص يسأل يقول هل الأفضل في حق التفرغ لطلب العلم أو التفرغ للنوافل والذكر والعبادة؟ فإذا علمت أن هذا لو انصرف إلى العلم لا يستفيد أو تكون فائدته ضعيفة ويضعف عن العبادة وعمل البر والخير، فكونك تقول اجتهد في نوافل الخير من الصلاة والصوم والذكر واجتهد في طلب العلم، تجعل ما يجعل نصب عينه هذا العمل الذي نفسه تميل إليه، لكن تبين له أن عليه اجتهد في طلب العلم، فتكون همة في العمل هذا. ثم بعد ذلك إن وجد من نفسه همة في طلب العلم يطلب العلم. وشخص آخر قد يكون بخلاف ذلك، يمكن أن يكون إنسان همته في النفع العام والمصالح العامة في نفع الناس والشفاعات وما أشبه ذلك، ولو جاء إنسان وقال له لماذا لا تطلب العلم تحضر دروس وحلق العلم فهو أنفع لك وأكثر فائدة، أنت تذهب عليك أوقاتك تتنقل من هنا، وإن كان عمل خير لكن طلب العلم أفضل. نقول إياك إياك أن تأتي إلى إنسان قد صرف همته في عمل من أعمال البر والخير فتصرفه إلى غيره وأنت لا تدري هل يثبت على ما صرفته إليه أو ينصرف عما هو مستقر عليه ولا يتجه إلى ما صرفته إليه فيترك هذا وهذا فتكون قد أسأت إليه. هذا يقع من كثير من الناس، يرى أن الطريقة التي هو عليه، هو يحبها ويسلكها ويظن أن جميع الناس مثله، هذا خطأ، هذا نبه عليها العلم. وهذا باب واسع كما تقدم، هذا يجري في أمور كثيرة، ولهذا اختلفت الأخبار كما تقدم في هذا الباب اختلاف عظيم. قال: إيمان بالله وجهاده في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا. الحافظ رحمه الله في الفتح يقول: هو بالعين المهملة للأكثر أعلاها ثمنا، وفي بعض النسخ أغلاها، وهي للكشميهني، ولكن نعلم أن الكشميهني ليس بذاك الحافظ، فهو ناسخ رحمه الله، وإن كان راوي من الرواة لكن ليس بذاك الضابط، ولكن ذكر الحافظ أن في رواية النسفي كذلك، رواية النفسي تؤيد أو تقوي رواية الكشميهني رحمه الله. قال: وهي رواية النسائي، رواية النسائي اللي هو أعلاها، لكن الكشميهني وكذا النسفي بالغين، نعم لا، الكشميهني والنسفي يقول بالغين أغلاها أغلى، والمعنى متقارب، المعنى متقارب، أعلاها وأغلاها، أعلاها وأغلاها. ونقل الحافظ عن ابن قرقول أن المعنى متقارب، وقد يؤيد أيضا أغلاها عند مسلم أكثرها ثمنا، أكثرها ثمنا، وكما تقدم المعنى يعني متقارب إن لم يكن متحدا من جهة اتفاقهما في أصل المعنى أو في المعنى، أغلاها ثمنا. وهذا دليل لما تقدم أن أفضل الرقاب أغلاها وأعلاها، والأغلى أو الأعلى هو الأغلى، الأغلى الأعلى هو الأغلى. وهذا قد يوين يعني يقال أعلاها ثمنا، أعلاها ثمنا، فالعالي ثمنه غالي بالنسبة لغيره، بالنسبة لغيره. قال: وأنفسها عند أهلها، من النفاسة في الشيء والمنافسة فيه، وأن أهله لا يبذلونه إلا بثمن عال غالي أو غال عال غال، وذلك أنه نفيس عندهم فيطلبه الإنسان، وهذا فيه تعظيم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله ويتعبدات في جميع أنواعها، هذا يدخل كل ما كان شعيرة وخاصة في باب الرقاب، وخاصة إذا كان هذا في وقت التقرب إلى الله عز وجل في أيام الضحايا والهدايا، وكذلك أيضا إذا كان فيما يهدى في غير أيام الضحايا على سائر في سائر العام، ما يهديه العبد إلى الحرم، ما يهديه العبد إلى الحرم، لأن الإهداء مشروع في كل وقت، مشروع في كل وقت، سواء كان من البهائم أو من غير البهائم، من مال يوزع أو أثاث يقسم أو ما أشبه ذلك، أو يباع فيتصدق بثمنه أو يتصدق به. فالمقصود أنه من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله، حيث بذل النفيس والغالي ولم يبالي بالثمن، بذله طيبا، ومن خطب الحسناء لم يغله المهر. قال: وأنفسها عند أهلها، عند أهلها، وذلك أنها لا تكون نفيسة إلا وثمنها مرتفع. قال: فإن لم أفعل، يعني أنه لم يستطع أو عجز عن هذا الشيء، وليس المعنى أنه ضعف وتكاسل، قال: إن لم تفعل، قال: تعين صانعا أو تصنع لآخر. قال الحافظ: قول تعين قضائعا بالضاد المعجمة وبعدها وبعد الألف وبعد الألف تحتانية ضائعا، اختلف في ضبط هل هو صانعا أو ضائعا أو ضائعا. جميع الرواة من عند البخاري قالوا ضائعا ضائعا، ولهذا هو الأولى أنه كلمة صانعا هذا فيه نظر، الصواب ضائعا وإن كانت صانعا واردة لأن جميع الرواة عند البخاري ضائعا وعند مسلم في نسخة، أما صانعا فهذا عند مسلم في رواية، فلو قال متفق عليه اللفظ لمسلم لاستقام صانعا، فهذا يبين أنه في الأصل ضائعا. وجزم القاضي عياض كما نقل الحافظ أنه بالضاء المعجمة بالضاد المعجمة، وصانعا في رواية لمسلم في رواية أو ليس رواية في الحقيقة، يعني في بعض الرواة عن مسلم في بعض النسخ في بعض أنه اختلف في رواية مسلم هل هو صانع أو ضائع، ولهذا اختلف المعنى أو تصنع لأخرى صانعا أو ضائعا. قيل ضائعا وهو ضياع أو ضياع من له أولاد يخشى أن يضيع فيعينه على ما يصلح حاله ويصلح حال أولاده بمال، ويقال تعين ضايعا أو تصنع لأخرى. الذين قالوا إن الرواية صانعا قالوا يؤيده قولها وتصنع لأخرى لأن قابل الصانع بالأخرى، هذا يبين أن الرواية صانعا لأن قابلها بالأخرى. وجاء في رواية مسلم تعين الصانعة الصانعة، وهذا قد يبين أن رواية الصانع أنه بالصاد المهملة، قال أو تعين الصانع، وذلك أنه عنده شيء من الصنعة وصانع لكن يحتاج، يمكن يكون إنسان صنع يقال للرجل صنع وللأنثى صناع، وكانت أم سلمة كما تقول عائشة الصناع يعني تحسن الصنعة فيما تعانيه من طبخ ونحوه، يقال رجل صنع وامرأة صناع. وقد يكون الإنسان صانع عنده مهارة في الصنعة لكن ليس عنده آلة فيحتاج إلى أن تعينه بالمال حتى يشتري آلات الصنعة فيكتسب، وهذا متوجه في الحديث الذي رواه الأربعة عن أنس رضي الله عنه رضي الله عنه، حديث مروي وفي سنة ضعف لكن وهو طويل، وفي أنه عليه الصلاة والسلام دعا ذلك الرجل الذي سأل شيئا من المال، وفيه أنه قال عندك شيء؟ قال حلس أو قال ثوب نلبس بعضه ونجلس على بعضه وحلس، فقال ائتني به ما الحلي طول، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أخذهما ثم جعل يعرضهما في من يزيد فباعهما بدرهمين فأعطاه درهما وقال اشتري به طعاما وانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما ولا أرينك 15 يوما، ثم مضى وجعل يحتطب بهذا القدوم، لما جاءه بهذا القدوم بالحديدة أخذ عودا عليه الصلاة والسلام وجعله في القدوم، يقال قدوم وقدوم، ثم قال لا أرينك 15 يوما، ثم جعل يحتطب وبيع، وجاء بعد 15 يوما ب10 دراهم، قال هذا خير من أن يأتي أحدكم والمسألة في وجهه الحديث كما قال عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه عانى عليه الصلاة والسلام حيث هيأ له ما يحصل به ويكتسب بهذا القدوم. كذلك إنسان قد يكون صانع معنى أنه يحسن الصنعة لكن ليس عنده مال، فإما أن تحضر له الأدوات أو أن تعطيه المال الذي يشتري به، أو يكون عنده شيء من الصنعة متهيئ لكن لي يعني كما يقال صانع بالقوة لا بالفعل، صانع بالقوة لا بالفعل، هو متهيئ يحتاج إلى تعليم ويتقبل ويفهم ويدرك، فتبين له وتشرح له. واليوم الشيء كثير، مثل ما لو إنسان مثلا ما يحسن التعامل مثلا مع الحاسوب، لكن تعلم أن رجل متهيئ فتعلمه المبادئ التي تتعلق مثلا بالعمل بالحاسوب ويحسن التعامل معه، فيكون سببا مثلا للكسب أو نحو ذلك، أو العمل مثلا في صنعة إصلاح البيوت، إصلاح الأبواب، إصلاح السيارات وما أشبه ذلك، تعين صانعا. وعلى المعنى إن كان إعانة للصانع فإعانة الضائع من باب أولى، لأنه إذا كان ذا ضياع ويحتاج إلى أن يعان بالمال الذي يكف به نفسه أولاده، وربما يكون المال سببا لأن يكون ذا صنعة، قال أو تصنع لأخرق، وهذا قد يؤيد تعين صانعا، هو صانع تعينه أو تصنع. إنسان أخرق، الأخرق الذي لا يحسن جمعه خرق، قوم الخرق يعني لا يحسن أو لا يحسنون الصناعة، فأن تصنع له، هو لا يستطيع الصناعة وأخرق فتعينه. ومن ذلك إعانة الإنسان على حاجته في سيارته في دابته وما أشبه ذلك. ولهذا الصحيح لابن موسى على كل مسلم صدقة، قالوا فإن لم يجد، قال يعمل فينفع نفسه ويتصدق، قال فإن لم يجد، قال يعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا فإن لم يفعل، قال يكف نفسه عن الشر فإنه له صدقة، فإنه له صدقة. ولهذا قال هنا قلت فإن لم أفعل، قال تدع الناس، تترك الناس من الشر. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هنا قال تدع الناس، هذا أبلغ، لأن قال الناس وأنا قال المسلمون، ما قول الناس عموم الناس من المسلمين وغير المسلمين من الشر، وهذه من أعظم الصدقات، تدعهم من الشر ابتداء. أيضا لو أنهم حصل منهم خطأ فأنت تجتهد في أن تكف شرك عنهم، وإن كان هو في الحق نوع قصاص، لكنه بالنسبة للغير شر، لأنه وجزاء سيئة سيئة مثلها، هو سيئة بالنسبة إليه، وإن كان حقا لك. فقال تدع الناس من الشر، يشمل الشر المبتدأ والشر الذي يكون على سبيل القصاص إذا لم يكن في تركه ضرر. ولهذا في الحديث الآخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه، يشمل ترك الشر ابتداء وتركه على سبيل المقابلة. وهذا لا شك حينما تتأمله لا يستمر عليه إلا من كان في الذروة. ولهذا قال المسلم التحلية بالألف واللام يدل على اشتماله على خصال الإسلام، وذلك أن الإنسان حينما يخالط الناس ويجالسهم في مجتمعاتهم وفي أسواقهم وبيعهم وشرائهم وفي مجالسهم ومساجدهم، لا بد أن يحصل بينه وبينهم شيء من المداخلة والمحادثة، وقد يقع من بعضه يخطئ عليه. فإذا كف شره بمعنى أنه عفى أو صفح فهذا في الرتبة العليا، ما دام أنه لا يترتب، يعفو ويصفح ويكف. وكما هنا تدع الناس من الشر، ويقال فإنها، هنا فإنها صدقة، كأن التأنيث للضمير هنا إما أن يرجع إلى المصدر المنتزع من قول التدع تترك، يعني تدع تترك، وهنا تدع يرجع إلى الخصلة، يعني فإنها إما أن يرجع إلى شيء سابق، هنا يرجع إلى شيء سابق، والمراد به الخصلة التي تتركها يعني وهو الترك، وإن كان لم يسبق الترك لكن دل عليه قول التدع، فهو منتجع من قول التدع أي تترك، وهي الخصلة، فإنها أي هذه الخصلة وهي ترك الشر وترك الناس من الشر صدقة، أو فإنها يرجع إلى خبر إن، فإنها صدقة، صدقة لأن صدقة خبر إن، اسمها أين اسمها؟ اسم إن وينه؟ هنا إيه، فإنها الها، الها هو الاسم، الها الها هو اسمها، وصدقة خبرها خبر، فإنها هنا طبعا ما يظهر الضمائر معلومة أنها لا يظهر عليها إعراب، لأن الضمائر مبنية كلها مبنية لا يظهر عليها إعراب، كلها مبنية على السكون. قال فإنها أي هذه الخصلة هنا مبنية على السكون في محل نصب، لأن إن تنصب اسمها صدقة، فإنها أي هذه الخصلة، فإنها أي هذه الخصلة صدقة، والمعنى واضح، المعنى واضح، سواء أنه رجع إلى الخصلة أو صدقة، فإنها صدقة. ويحتمل أن يقول، ويحتمل والله أعلم، قد يكون أكمل، أن يرجع إليهما كليهما، فإنها أي الخصلة يفسرها قوله صدقة، فإنها أي الخصلة صدقة تصدق، هنا تصدق أي تتصدق، أي تتصدق، إذا فككت هنا صارت هائين، فأدغم إحدى التائين في الأخرى فقيل تصدق أي تتصدق بها. وهذا قد يؤيد، وهذا أظهر في الحقيقة، يعني الآن يتبين قوله فإنها صدقة، يبين أن التأنيث للضمير يعود إلى الصدق، وقال فإنها صدقة تصدق بها، وهي الصدقة على نفسك. صحيح، الإنسان أول ما أولى وأولى ما يتصدق به على نفسه، صح. وهذا يبين أنك حينما تكف شرك فإن أول إحسان يقع على نفسك قبل أن يقع على غيرك. ولذا كان أبو عمر المقدسي رحمه الله الإمام الشهير، وهو الولد الأكبر لأحمد بن محمد القدام المقدسي، وهو أخ أو الأخ الأكبر لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد صاحب المغني، أكبر من 13 عاما، وكان قد تربى في حجر أخيه، كان رباه وكان أكبر منه. يقول أبو عمر رحمه الله، هو إمام حافظ كبير، وهو والد صاحب الشرح الكبير، والد صاحب الشرح الكبير، ولهذا الشرح الكبير سمى بن أبي عمر، عبد الرحمن بن أبي عمر صاحب الشرح الكبير، شارح اللي شرح المقنع، شرح المقنع، المقنع لعمه صاحب المغني، استأذن في أن يشرح المقنع وأن يستخلص شرحه على الخرقي الذي هو المغني، أن يجعل مسائله أو أن يجعل شرحه على الخرقي شرحا له على المقنع، لكنه أبدع إبداعا عظيما رحمه الله في هذا الشرح، حيث رتبه على مسائل وفصول، فاستوفى جميع مسائل المقنع استفاء عظيما، فلهذا هو أحسن متناول من المغني وأيسر بكثير، ويؤدي مقاصد المغني هذا الشرح. شاهد أن أبا عمر رحمه الله، وهو المشهور اللي في قولهم يا خائفين من التتر، غلاة من الصوفية أمثالهم، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، يريدون أبا عمر المقدسي رحمه الله، وكان إماما حافظا. يقول صاحب المختارة رحمه الله، كنت أسير أنا وإياه، محمد عبد الواحد المقدسي رحمه الله يقول، كنت سرت أنا وإياه من إقال من دمشق إلى المزة أو نحو ذلك على الأقدام، فقال لنقرأ الخرقي يقوله أبو عمر، فإني لم أراجعه منذ سنة، يقول فأمسكت عليه الخرقي، مختصر الخرقي، قال فقرأه فما خرم منه حرفا رحمه الله، ولم يراجعه مدة سنة، وكان حافظا جليلا كبيرا، لكن ليس له مصنفات رحمه الله. المقصود أنه كان يقول رحمه الله، يقول إذا جاءكم السائل فتصدقوا عليه قبل أن يتصدق به غيركم، فإن لم تتصدقوا عليه فإنه سيتصدق عليه غيركم، وإنكم إنما تتصدقون على أنفسكم. وله أخبار كثيرة في هذا الباب رحمه الله. فالمقصود أن فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، على نفسك. وهذا الحديث أصل عظيم في العمل وفي الصنعة، وأن الإنسان لا يحقر الصنعة مهما كانت، بل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تأتي المسألة وجه المقتدي يوم القيامة، الحديث بن عمر الصحيحين، يأتي يوم القيامة ليس في وجهي مزعة لحم، ليس في وجهي مزعة لحم. صحيح ابن هريرة، صحيح مسلم، أنه قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، جمر يأكل جمر، إلى غير ذلك. قال: لا تفحه المسألة، فلو يعلم أحدكم المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا، يسأله شيئا، قال: إلا أن يسأل أحدكم سلطانا، فقال: أو في أمر لا بد لنا. المسألة حديث سمرة: المسألة كد يكد الرجل بوجهه، قال: إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد له منه. في حديث قبيصة ابن مخالق الهلالي في صحيح مسلم قال: يا قبيص، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، لا تحل إلا لأحد ثلاثة. الحديث وقال: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها أو حتى يؤدم، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فسأل حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته آفة، وذكر نحو من هذا، قال: حتى يشهد ثلاث بذوي الحجى لقد أصابت فلانا فاقة، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. والأحاديث في هذا كثيرة، صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا المعنى، قال: لأن يحتطب أحدكم لفظ يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب فيحملها على ظهره خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، اتفق عليه. حديث الزبير معناه صحيح البخاري بهذا اللفظ: خير من أن يسأل الناس، في اللفظ الآخر صحيح البخاري: من أن يسأل رجلا أعطاه ومنعه، يدور بين أن يعطيه وأن يمنعه. ولهذا هنا قال: تعين صانعا أو تصنع لأخر. فلا عيب الإنسان أن يعمل، وإن كانت هذه المهنة يعني ليست بذاك. جعل أحمد رحمه الله هذا المعنى، وأن العمل مهما كان خير من مسألة، وهذا محل اتفاق. نعلم نعلم أن المسألة فيها ذل لغير الله، وفيه أذية للمسؤول، وفيه أيضا تعبد وذل من السائل حيث ذل لغير الله، والإنسان عليه أن يحذر قلبه لله عز وجل. إذا أتاكم السائل فلا تردوه وأعطوه، فإن لم تعطوه فإنه سيعطيه غيركم، وإنكم إنما تتصدقون على أنفسكم، إنكم إنما تتصدقون على أنفسكم. وكان رحمه الله إذا جاءه السائل أعطاه، وكان إذا جاءه من يريد الشفاعة شفع له، ويكتب كل من جاءه يريد الشفاعة كتب له، حتى قال له الوالي، كان له مقام عظيم رحمه الله، حتى قال له الوالي رحمه الله: يا أبا عمر، إنك تكتب لنا في قوم لا نريد أن نعطيهم. قال: من جاءني كتبت له، وأنتم إن شئتم أعطوه وإن شئتم لا أن لا تعطوه. لا أرد أحد يقول رحمه الله.